بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فهذا دليل على أن أهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن المراد بالقائلين هنا في هذه الآية آمنا بالله وبالرسول وأطعنا هم أهل النفاق، لما أفاده ختام الآية. فختام الآية بيّن أن المراد بالقائلين هم أهل النفاق، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أطعنا الله وأطعنا الرسول، ثم يتولى أن يعرض فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فإن المعرضين ليسوا بمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا حلت فيهم نازلة وقيل لهم هلم نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهلم نتحاكم إلى الشرع، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، كما تقول للناس الآن: هيا يا معشر الناس نتحاكم إلى كتاب الله ونتحاكم إلى سنة رسول الله، فيأبون عليك ذلك أشد الإباء ويتحاكمون إلى قوانين كفرية جاءتهم من بلاد اليونان وجاءتهم من بلاد الفرنسيين ومن بلاد الكفار. فهذا شأن أهل النفاق، بألسنتهم يقولون آمنا بالله وبالرسول، بألسنتهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا قيل لهم هلما نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فريق منهم معرضون، وسألهم ذكر في سورة النساء قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا شأن أهل النفاق، شأنهم الأعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقوله ليحكم بينهم، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ولم يقل ليحكم بينهم، لماذا لم يتسنى الضمير هنا؟ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بالإفراد ولم يقل ليحكم، ذلك لأن حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم الله سبحانه وتعالى، هو حكم واحد. إذن هو حكم واحد إذن كما قال سبحانه: والله ورسوله أحق أن يرجوه إن كانوا مؤمنين. فقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل أحق أن يرضوهن، فإن رضا رسول الله من رضا الله سبحانه وتعالى، وطاعة رسول الله من طاعة الله عز وجل. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعمين، يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طائعين. وهذا شأن كثير من أهل النفاق الآن، في الأصل أنهم لا يتحاكمون إلى الكتاب ولا إلى السنة، لكن أرادوا تشريعا جديدا أو شيئا جديدا ووجدوا لهم متنفس في الكتاب والسنة، طفق علماؤهم يرفعون الآيات ويرفعون الرايات. مثلا أتوا في زمان من الأزمنة يتصالحون مع اليهود إذا بالآيات ترفع، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فإذا وجدوا أي شاهد من الكتاب والسنة يشهد لأفعالهم تمسكوا به مع بعدهم عن كتاب الله جملة وتفصيلا. قال سبحانه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعمين، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم فيه، مزعمين أي طائعين خاضعين. أفي قلوبهم مرض، ما الحامل لهم على الأعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله؟ هل هو مرض في قلوبهم؟ الاستفهام للتوبيخ. أفي الهمزة الاستفهامية هنا المراد منها التوبيخ. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، أي شكوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي خافوا أن يكون أن يظلمهم الله أو يظلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك فالله ورسوله لا يظلمون الناس، بل أولئك هم الظالمون. من العلماء من قال إن أم في قوله تعالى أم ارتابوا بمعنى بل، فعلى هذا يكون السياق تأويله كالتالي: أفي قلوبهم مرض شك وكفر ونفاق، بل ارتابوا، بل يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يكون بل بمعنى ومعنى الواو. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، الارتياب والشك، أم يخافون أن يحيف أن يظلم أن يحيط الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سواء كان لهم الحق أو كان الحق عليهم، شأنهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال ذلك أي شخص يدعى إلى الكتاب والسنة ليحكم فيه عليه وجوبا أن يزعم لحكم الله ولحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا، لست مخيرا في ذلك، لست مخيرا في ذلك. أن بعض الإخوة أحيانا يقدم رأيه على نصوص الكتاب وهو لا يشعر. فبالأمس القريب حدثت مشكلة في وسط الإخوة في المحل الكبرى، أحدهم طلق زوجته وهي ما زالت في العدة، ما زالت في العدة، فجاء وراجعها قبل انتهاء العدة بيوم أو يومين أو ثلاث قبل أن تنقضي عدتها، فإذا بإخواننا يغضبون وكلهم يقفون ويقولون لا ترجع لهم. لماذا؟ ورب العزة يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا فلا قول مع قول الله، وهي ما دامت في العدة فهي ما زالت زوجة لمن طلقها، ما دامت في العدة فكان الطلاق رجعيا فهي ما زالت زوجة لمن طلقها، ولا يحل لها هي بنفسها أن تقول لا أرجع له. ولكن أحيانا الهوى يعصف بالدليل في أذهان كثير من الناس. قال الله سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وليس سمعنا وأطعنا فقط، بل سمعنا وأطعنا وقلوبهم بذلك راضية. قال الله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس فقط أنك ترضى بالظاهر بحكم الكتاب والسنة، لكن أيضا قلبك يكون مطمئنا راضيا لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذا الواجب أمام حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك أن تسمع وأن تطيع ويكون قلبك من الداخل راضيا بحكم الله وراضيا من الداخل بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب العزة يقسم على هذا، والمسائل التي يقسم فيها الرب قليلا، والقسم فيها دل على أهميتها. فرب العزة يقسم على قيام الساعة لأهمية الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم وربي لتبعثني. فهنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس فقط بل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان، الإيمان النابع عن رضا من القلب وعن سمع وطاعة في الظاهر. قال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، وإنما تفيد الحق، أي ليس لهم قول إلا هذا القول، إلا قولهم سمعنا وأطعنا، إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والمفلحون هم الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب. الرجل المفلح هو الرجل الذي فاز بما يطلب ونجا مما يهرب. هو يطلب الجنة ويهرب من النار، هذا غاية مراد أهل الإيمان. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي ما يجلب له العذاب كذلك، فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله، أهل النفاق، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني أنهم اجتهدوا في الأيمان. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي بالغوا في الأيمان وأكدوا الأيمان، لئن أمرتهم لا يخرجون، لئن أمرتهم إلى الخروج أو أمرتهم بالخروج إلى الجهاد لا يخرجون معك. أقسموا واجتهدوا في اليمين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم، أي أمرتهم بالخروج لا يخرجون. قل لا تقسموا، أي كفانا أيمان من أيمانكم، فإنكم كما قال سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، وكما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذا وجه. قل لا تقسموا، طاعة معروفة، في تأويل قوله تعالى طاعة معروفة قولان. القول الأول خير لكم من القسم، أن تطيعوا الله عز وجل وتطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم بعض الظاهرة، أي امتثل الأمر إذا طلب منكم فقط، لا نريد منكم شيئا إلا أنكم إذا أمرتم بأمر فامتثلوا له. والقول الثاني أن المراد بطاعة معروفة أي طاعتكم طاعة معروفة، إنما يغش وكذب كما يعدك شخص ميعادا ويقول لك سآتيك في وقت كذا وكذا، فتقول له مواعيدك معروفة. ما معنى مواعيدك معروفة؟ فتخلف، أنك تعد وتخلف. أو يهددك شخص تهديدا فتقول له تهديدك معروف، يعني يا مهددت. فكذلك قوله طاعة معروفة أي طاعتكم التي تزعمون طاعة معروفة لدينا، إنما هي أكاذيب ووعود مخلفة. طاعتكم طاعة معروفة أي ليس لكم طاعة وليس لكم عهد وليس لكم ميثاق، طاعة معروفة. إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الآية السابقة أشارت أن هناك أقوام يقسمون بالله أيمانا ومع قسمهم كذبا، لأن هؤلاء أقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا وعقدوا الأيمان. والله سبحانه وتعالى قال لهم لا تقسموا طاعة معروفة، وقال في الآية الأخرى اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية يتقون بها. هناك أقوام يحلفون بالله كذبا، فينبغي أن يعلم المسلم ذلك، ليس كل من يحلف بالله كاذبا صائم، من ليس كل من يحلف بالله معقدا صادق. فلا تخدعن كما خدع أبوك آدم لما أقسم له إبليس قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فأقبل أجلا من الشجرة. فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إذا لدغ أبوك آدم عليه الصلاة والسلام وهو أعقل الخلق فلا ينبغي أن تلدغ. صحيح أن المؤمن يصدق المؤمنين في الظاهر، لكن إن كان هناك من القرائن ما يدفع فالقرينة مقدمة على اليمين، القرينة مقدمة على اليمين. فمثلا إذا جاء شخص متهم بجريمة والشهود شهدوا عليه، نعم شهدنا أنه إذا أقيمت البينة فلا اعتبار لليمين، أنت واحد متهم جيء به والبينات محيطة بأنه مرتكب بالجريمة، فحينئذ لا تنفع الأيمان، يقسم مهما يقسم لا اعتبار ليمينه أبدا ما دام الشهود قد قاموا على إثبات الجريمة عليه. لا تقيموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل إنا كلف به وهو البلاغ. قال الله سبحانه ما على الرسول إلا البلاغ، وقال سبحانه لست عليهم بمسيطر، وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي يجعلهم خلفاء في الأرض ويجعلهم يملكون الأرض. من هم المعنيون بقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض؟ هل المعنيون بها فئة معينة من المؤمنين، أم المعنيون بها عموم من آمن وعمل صالحا؟ لأن علم المسلكان أحدهما أن المعني بها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد وعدهم الله بذلك ووفى لهم سبحانه وتعالى، فملكوا مكان أقدام كسرى وخيفة وطردوا الفرس والروم وأبدلوا دول الكفر بدول الإسلام، ودخل الناس على أيديهم في دين الله أفواجا. ومن أهل العلم من قال إن المراد عموم المؤمنين، فكل من آمن وعمل صالحا لا يستخلفنه الله في الأرض، إلا أن هذا الأخير يعثر عليه بالواقع الذي نعيشه، فإن قال قائل كيف هذا والمسلمون ضربت عليهم الذلة في هذه الأزمان، فالإجابة أن عموم المسلمين الآن لا يعملون الصالحات، فخرجوا من تحت هذه الآية، إنما كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثرهم ابتعد عن كتاب ربه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وابتعد عن العمل الصالح. وإن شئت أن تنظر فانظر أيهما أكثر عمرانا، المساجد أو ملاعب الكرة؟ انظر إلى ذلك، هل المحاضرات تبث في التلفزيونات والإذاعة أكثر أم أكثر ما يبث اللهو والنجوم؟ فالإجابة أن كثيرا أو أن الأغلب لم يعملوا صلاح. والحكم للأغلب كما هو مقرر في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغدو جيش الكعبة. فلهذا يقال إن وعد الله لا يتخلف، ولكن إذا كانت الكثرة من أهل الإيمان والعمل الصالح كما كان الحال في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل سيستخلفهم ووعده لا يتخلف سبحانه. فهذان التأويلان في الآية الكريمة، أحدهما أن المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا إشكال في تأويل الآية، فقد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما وعده. والثاني أن المراد عموم المؤمنين، فقد يرد إشكال وهو انتقام الواقع عن الآية، ولماذا لم يستخلف المؤمنون الآن؟ فالإجابة أن أكثر الناس الآن حادوا عن طريق الله وحادوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف شرط العمل الصالح عن شرط الإيمان، والله سبحانه وتعالى أعلم. لا يستخلفنهم في الأرض أي يجعلهم خلفاء في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ومن المعنيون بقوله تعالى الذين من قبلهم؟ قال فريق من المفسرين، بل جمهور المفسرين قالوا إن المراد بني إسرائيل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأنهم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وهم الإسرائيليون الذين كانوا يذبحون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأحد القولين أن الذين استخلفوا من قبل أمة محمد هم بنو إسرائيل كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ومن المفسرين من قال وله وجه أن الذين من قبلهم الذين استخلفوا أعم من كونهم بني إسرائيل، فبني إسرائيل صحيح أنهم استخلفوا، لكن قصر الآية عليهم غير جيد، فإن هناك من استخلف غير بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى. صحيح أن يوسف من أبناء إسرائيل، لكن هو ليس المعني في تفسير الجمهور القائلين لأنهم الذين كانوا في زمن فرعون، ويوسف قد ممكن أيضا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، لكن الأشهر هو قول الجمهور كما سمعت: لا يستخلفنهم أي يجعلهم خلفاء، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي سيمكن الله عز وجل لهذا الدين. والدين هو الإسلام، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الدين هو الإسلام كما في قوله تعالى على منهج الذين يفسرون القرآن بالقرآن وهو منهج جيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله تعالى دينهم الذي ارتضى لهم، الدين هو الإسلام لقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي أن راية الإسلام ستعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بيت عرب ولا مدر أو كما قال إلا وسيدخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا قد كان في زمن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيكون أيضا بين يدي الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي وردت في أشراف الساعة وما يتعلق منها بالمهدي وغيره ونزول عيسى صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فكان الصحابة يخافون، فالإجابة نعم، كانوا في بداية أمرهم يخافون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. كان الصحابة في بداية الأمر يخافون أن يتخطفهم الناس. قال سبحانه: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من كفر بعد هذا التمكين فأولئك هم الفاسقون. فأطيعوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من العلماء من يربط بين الآية والتي قبلها فيقول: إن من أسباب التمكين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن أسباب التمكين في الأرض إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ومنهم من يقول شيء آخر خاطنه: أنك إذا مكنت عليك أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكل من مكن في الأرض أي نوع من التمكين عليه أن يقيم الصلاة في المكان الذي هو فيه ويؤتي الزكاة كذلك ويحث عليها. الطبيب في المستشفى الذي تحت يده، الناظر في المدرسة التي تحت يده، كل مسؤول عليه أن يحث رعيته على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة قدر استطاعته. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. معجزين أي فائتين أو هاربين، أي أنهم لن يفوتوا الله عز وجل. لا تظن أبدا يا مسلم، ولا تظن أبدا يا محمد أن الذين كفروا فائتين. إنما تعلم تمام العلم أن الله قادر عليهم وعلى الانتقام منهم وعلى الانتصار منهم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وهذا حكم الاستئذان داخل البيوت. وقد تقدم حكم الاستئذان من خارج البيوت، لكن هذا حكم الاستئذان داخل البلد. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ورضيتم به ربا وبكتابه كتابا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم هم العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، وبلغ الحلم معروف إما بالإحلام وإما بالإنبات، فصديق يرى أنه ببلوغ 15 سنة، فالذين أقل من هذه السن ويميزون الآية في حقهم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أقل من 15 سنة ونحوها، لكن الذين يميزون. أما الأطفال الرضع الآية لا تتعلق بهم لأنهم لا يعرفون معنى الاستئذان. 3 مرات من قبل صلاة الفجر، أي عليكم يا عباد الله يا أهل الإيمان أن تعلموا أولادكم الاستئذان، الأولاد المميزين. 3 مرات إذا جاء الطفل يدخل على أمه وعلى أبيه في هذه 3 أوقات عليه أن يستأذن، ولا يكن الأمر فوضى، فإن الولد قد يدخل يهجم على الغرفة فيجد أمه وأباه في موضع يكره أن يريا فيه، فأخرج يطبق ما رأى. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، في هذه الأوقات من قبل الفجر، إذا جاء الولد يدخل على أمه، على الأم والأب أن يعلماه الاستئذان من قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. استدل بها بعض العلماء أن الشخص إذا كان في خلوة يجوز له أن تنكشف عورته شيئا ما إذا كان لا يراه أحد، ومن العلماء من قال الأفضل أن يستتر أيضا لأن الملائكة تراه، بل لأن الله سبحانه وتعالى يراه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحيى منه من الناس. 3 عورات لكم، قوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، لأن هذه الأوقات الثلاثة مظنة انكشاف العورات، الرجل يدخل ينام ويقلع ثيابه، فطبعا قبيح بالأب أن يرى ولده عورته، وقبيح بالأم أن يرى منها ولدها عورتها، هذا قبيح، وإنما يفعله من لا خلاق له. 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، في غير هذه الأوقات الثلاثة لا تشقوا على الأطفال ويستأذن في كل وقت، إنما الأطفال يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاث فقط، أما الكبار فيستأذنوا في كل وقت، الصغار يستأذنوا في الأوقات الثلاث، والكبار يستأذنون في كل وقت. ففي غير هذه الأوقات الثلاث الأمر متجه إليك أنت أن تستر عورتك، في غير هذه الأوقات الثلاث
عليك يا رجل وعليك يا امرأة أن تستتري أنت. لكن في الأوقات الثلاث على الولد أن يستأذن على أبويه. وهذا منحى شرعي ينحى في عدة مسائل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما أشفته الماشية بالنهار فلا جزاء على صاحب الماشية. يعني في النهار أنت تحرس بستانك وتحرس حقلك، فإذا جاءت الماشية واعتدت عليك أن تتركها أنت. لكن إذا اعتدت الماشية ليلا فأتلفت أرضا فالإثم على صاحب الماشية، لأنه كان ينبغي أن يربطها، كان ينبغي أن يربطها. ولذلك الآن الديات في مثلا بلاد مثل السعودية، لو جمل ماشي في الطريق وجاءت سيارة بسرعة ضربت الجمل، في تحديد الأحكام ينظر هل كان هذا ليلا أو نهارا. إن كان هذا نهارا يغرم صاحب السيارة، وإن كان مجروحا يغرم قيمة الجمل إذا قتل الجمل. وإن كان هذا ليلا يغرم صاحب الجمل دية السيارة والإتلافات التي فيها، وإن مات صاحب السيارة فتحمل صاحب الجمل دية هؤلاء الذين ماتوا. لو أرسل ماشيته فأضرت بالعذاب. فهذا المنح الشرعي استفاد من الأوقات التي هي من حقك أن لا يعتدى عليك. فمن حق الرجل أن يستكن مع امرأته في هذه الأوقات الثلاث. إذا جاء الولد يدخل عليك أن تعلمه الاستئذان، لكن في غير هذه الأوقات الثلاثة فأنت مش كل وقت مع زوجتك. في غير هذه الأوقات الثلاثة الولد لا تحرج عليه إذا كان طفلا، فإن ذلك يشق عليه إذا دخل وإذا خرج أن يستأذن. قال الله سبحانه: ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد هذه الأوقات الثلاث ليس عليكم ولا عليهم جناح، والمراد بالجناح الإثم. ليس عليكم ولا عليهم إثم بعدهن. فوافون عليكم، أي من شأن الأطفال أن يطوفوا على أبويهم. هذا يدخل عليه وهذا يخرج دخول. فكونهم طوافون عليكم يشق على الطواف أن يطلب دوما، فخفز عن الأطفال هذا الغرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي في كل وقت. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. من أهل العلم كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما من يقول: إن هذه من الآيات التي قرأ الناس العمل بها، وهي آية محكمة في كتاب الله عز وجل. أن هذه الآية تعليم الأولاد بالاستئذان داخل البيوت ترك كثير من الناس العمل بها، وهي محكمة لم تنسخ، كذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هي وآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ترك الناس العمل بها وقالوا إن أكرمكم عند الله أغناكم وأوجهكم. وكذلك قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ترك الناس العمل به. زجدت والناس يقسمون الميراث، هل تظن أن أحد الذين يقسمون الميراث يقول: يا جماعة نقسمها عشر فدمين، طلع رقم كسر، هيا نتصدق لنا على الفقراء؟ ما أظن هذا يحدث الآن. أي من الآيات التي ترك الناس العمل بها مع أنها محكمة لم تنسخ على الصحيح. أما تعليل البعض بأن الأبواب كانت بمثابة الستور وكان الأطفال يهجمون فيدخلون على أمهاتهم وآبائهم مباشرة، أما الآن فأصبحت أبواب لها ترابيز ونحو ذلك فلا يحتاج إلى إذن، فهذا ليس بجيد أيضا. فقد يقفل الوارد الباب وينسى أن يقفله بمفتاح، فإذا جاء الوارد وكتعه رأى ما يكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذه الآية أصل في حفظ تطورات الأطفال نظيفة، وهذه الآية تبين محاسن ديننا، فمن محاسن الدين أن يحفظ فكر الولد نظيفا جميلا يفكر فيما يرضي الله ولا يفكر في العبث والفجور والمجون. وهذه الآية فيها إرشاد إلى أنه ينبغي أن نمنع أبناءنا من النظر إلى التلفزيونات وما فيها من فضائح، فمنع الله طفلا من الدخول على أمه وأبيه حتى لا يرى مناظر مكروهة، فمن ثم كل مكروه يأخذ نفس الحكم. إذا كان الطفل سيرى في التلفزيون رجلا فوق امرأة، أو الطفلة سترى في التلفزيون رجلا يقبل امرأة، فنفس الحكم عليه أن يمنع من رؤية التلفزيون وتمنع البنت كذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، في مقدر حكمهن أن ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بدين. والقواعد من النساء لأهل العلم مقالات في تحديد القواعد من النساء، فمنهم من قال إن القواعد من النساء هن النساء اللواتي يئسن من المحيض، ومنهم من قال قد تكون المرأة يئست من المحيض ومع ذلك فهي تشتهى، ومنهم من قال قد تكون المرأة يئست من المحيض ومع ذلك فهي تشتهى فبها قوة فلا تكن من القواعد. وعليه فقال هؤلاء العلماء ان القواعد من النساء هن النساء اللواتي لا يستشرفن للنكاح ولا يرجين ولا يرجونه، هي المرأة التي لا تريد النكاح ولا ترغب فيه، يعني انقطعت حاجتها في الرجال. ومنهم من قال هن النسوة اللاتي كبرن حتى صرن لا يشتهين. فهذه بعض مقالات العلماء في تحديد القواعد من النساء. قال سبحانه: اللاتي لا يرجون نكاح، أي لا يرغبن في النكاح ولا يشتهين النكاح، فليس عليهن جناح، أي ليس عليهن إثم، فالجناح هو الإثم، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. والمراد قطعا بعض ثيابهن، فليس المراد يضعن ثيابهن كل الثياب، إنما المراد يضعن، ويضعن معناه يقلعن أو ينزعن ثيابهن، أي بعض ثيابهن، أو ثيابهن الخارجية التي هي بمثابة الجلباب. فالمرأة في الغالب ترتدي درعا أي قميصا، ليس المراد به قميص النوم، إنما ترتدي ثوبا وفوق الثوب ترتدي جلبابا، فيجوز لها أن تخلع الجلباب وتبقى بالثوب ثوب البيت ومعه الخمار من غير تبرج. فمن أهل العلم من قال إن الثياب الموضوع هو الجلباب الخارجي، فمثلا نساؤنا يلبسن ثوبا أسودا وتحته ثوب آخر، فلا جناح عليهن إذا كن من القواعد أن يضعن ثيابهن أي الخارجية ومع ذلك يحتطن ولا يكن متبرجات بزينة. والتعفف أفضل كما لا يقف، فإن جرير بن حازم أخرج عنه البيهقي بسند صحيح أنه دخل على حفصة بنت سيرين وكانت من القواعد آنذاك، فرآها قد تجلببت وتنقبت، أي رآها مرتدية للنقاب والجلباب، فقال لها يا أماه يرحمك الله، ألم يقل الله سبحانه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ فقالت له هذه المرأة الرشيدة أكمل الآية، فأكملها وأن يستعففن خير لهن. قالت فهو إثبات النقاب، فالاستعفاف مع ذلك خير، فكما قال فريق من العلماء إن لكل ساقطة لاقطة، فقد تكون المرأة لا تشتهى في نظرك ولا تشتهيها نفسك، ولكن ثم أنفس أخر تشتهيها وترغب فيها، فلذلك قال سبحانه وأن يستعففن خير لهن، أن يستعففن ولا يضعن شيئا من جلابيبهن. قال سبحانه فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات. التبرج يطلق على التكشف ويطلق على الظهور والبروز. قال سبحانه أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أطلق عليها بروز لارتفاعها. قال سبحانه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فأصل التبرج أو من معاني التبرج التكشف وإظهار ما خفي، فهذا من معاني التبرج. فالمرأة القائد وإن جاز لها أن تضع جلبابها إلا أنها مع وضعها الجلباب لا تتبرج، فلا تظهر حليها مثلا للأجانب كالعقد الذي يكون في صدرها والقرط الذي يكون في أذنها، فإذا كان هذا يسبب لها تبرجا. غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، سميع للأقوال وللأقوال، عليم بما في النيات وما في الضمائر وما في السرائر، فهو يعلم هل وضعها لثيابها، لأنه يشق عليها، أو هل وضعها لثيابها تبرج منها. العليم بذلك هو الله سبحانه وتعالى، الله سميع لقولها إذا تكلمت، هل تريد بكلامها خضوعا في القول وجذبا للرجال إليها ولفت أنظار الرجال إليها عليم بنياتها وبضميرها وما تكنه نفسها؟ والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج. ما هو الحرج؟ أكشفنا أن الحرج الإثم أيضا. فالحرج والجناح بمعنى واحد معناه أو من معنيه الإثم. قال سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. الآية فأفادت الآية أن الحرج المرفوع هو الحرج في الأكل، أما آية الفتح فالحرج المرفوع فيها هو الحرج في التخلف عن الجهاد. أما ظاهر هذه الآية الكريمة مع سبب نزولها الذي أخرجه البزار في الزوائد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون للغزو ويتخلف المرضى وذوي العاهات فيعطي الغزاة مفاتيح بيوتهم لهؤلاء الزمنى والمرضى الذين بقوا ويرخصون لهم في الأكل من البيوت، فيتحرج هؤلاء الزمنى والمرضى من الأكل من البيوت ويقولون: لعلهم أعطونا مفاتيح بيوتهم وأذنوا لنا بالأكل من البيوت عن غير طيب نفس، فيتحرجون من الأكل. فأنزل الله سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآيات. فقال بعض العلماء: إن الحرج الموضوع هو الحرج في الأكل. ومنهم من قال: إن الأعمى كان يذهب إلى بيت السليم المعافى فيأخذ المعافى ويذهب به إلى بيت أقارب له ليأكل عندهم، فيقول الأعمى: إنما يأخذنا إلى بيت غيره ويستنكف من الأكل في بيت الآخر. فقال آخرون: إن أولي البصائر الأبصار المبصرون والأصحاء كانوا يتحرجون من الأكل مع العميان، وتحرجهم كان على قسمين: فقسم منهم يتحرج من الأكل مع العميان تقذرا، فإذا مد الأعمى يده إلى لقمة قد لا يضبط يده ويضعها في وسط الطعام أو تتلوث يده بالطعام فيتقذر الصحيح وينتعب من الأكل معه. وقول آخر أن الأصحاء كانوا يتحرجون مع الأكل مع العميان ليس للسبب المذكور، إنما يقولون في أنفسهم: قد نأكل مع العميان فتمتد أيدينا إلى طعام أفضل من الطعام الذي يأكله الأعمى لأنه لا يرى، فيمتنعون عن الأكل معهم تورعا. فهناك طائفة كانت تمتنع تورعا وطائفة تمتنع تقذرا، فهذا قول في الآية أن الحرج المرفوع في الطعام. ومن العلماء من قال إن الحرج المرفوع عن الأعمى في الشيء الذي يستلزم الإبصار، إذا كان هناك أي شيء يفعل بناء على الرؤية بالنظر وتركه الأعمى فالأعمى معذور فيه ولا يؤاخذ. إذا كان هناك أي شيء يفعله صحيح الرجلين فالحرج مرفوع عن الأعرج في هذا الشيء، في كل شيء يفعله صحيح الرجلين. فمثلا صحيح الرجلين يصلي وهو قائم، الأعرج لا يستطيع ذلك فيصلي وهو جالس. صحيح الرجلين يجاهد، الأعرج رجله تعوق عن الجهاد فيرتفع عنه الحرج في الجهاد. هذا قول أيضا في الباب. وكذلك المريض في كل شيء يعوقه المرض ويخلفه عنه لا يؤاخذ فيه. إذن حاصل الأقوال في الحرج المرفوع عن الأعمى والأعرج والمريض أنه في الطعام، وأذن لهم أن يأكلوا مع الناس، وأذن للناس أن يأكلوا معهم. وحرج أيضا في كل ما يتخلفون عنه بسبب العلة التي بهم. ليس على الأعمى حرج، فعلى ذلك لا يؤاخذ العميان كما يؤاخذ أصحاب البصر. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. وهذه الآية من آيات رفع الحرج الواردة في كتاب الله، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. الآية أثبتت أنه يجوز لك أن تدخل هذه البيوت وأن تأكل منها ولو لم تستأذن، لكن هل الأمر على إطلاقه أو فيه تفصيل؟ لا شك أن في الأمر تفصيل، ففرق العلماء بين الطعام المحرج والطعام غير المحرج. فرق العلماء بين الطعام المحرج والطعام غير المحرج. فقد يكون مثلا في البيت تمر موضوع في البيت في مكان عام في البيت، فلا بأس أن تأكل من هذا التمر الموضوع في البيت بدون استئذان. لكن قد تكون الأم مثلا أو الأخت أو الصديق اشترى مثلا كيلو سمن بلدي غالي الثمن أو كيلو عسل يستعمله مثلا للعلاج ويحفظه في صندوق بعيدا عن الأيدي، فلا تأتي وتكشف الصندوق وتلتهم الكيلو العسل أو الكيلو السمن. وهنا فرق. فقال فريق من العلماء في مثل هذه الحالة الأخيرة يحتاج إلى إذن. ومنهم من قال إن المسألة مسألة عرفية، إن المسألة مسألة عرفية، يعني الحكم فيها مردود إلى الأعراف السائدة. فمثلا في بلادنا إذا دخل أخوك عندك رجل خبزا أو أرزا وبطاطس، هي أشياء لا تؤثر في الغالب في العادة في نفسية الذي أكل من عنده. أما إذا اشترى شخص مثلا كيلو لحم وهو يشتري في الشهر كيلو لحم وحفظه في موطن ما وجاء أخوك في غيابك والتهمه، فلا شك أن الحكم يختلف، لا شك أن الحكم في هذه الحالة يختلف. فقال بعض العلماء بهذا التفصيل الذي سمعتموه بعمومات أخر دخلت مع الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه بعض أهل العلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه. فوضعوا للآية ضوابط، ومنهم من قال ترجع المسألة إلى نفسية صاحب البيت وإلى العشم الموجود بين الداخل وبينه. والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن على التقعيد يجوز لك أن تأكل رحمه الله ما تعارف عليه الناس من بيوت المذكورين، والله أعلم. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم. طبعا الزوجة تأكل من بيت الزوج بغير إذن، لأن البيت أصلا منسوب إليها، كما قال راوي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مع صفية بنت حيي ليقذفها إلى بيتها، وكان بيتها قريبا من دار أسامة بن زيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فنسب البيوت إليهن، فعليه فالمرأة تأكل من بيت الزوج مطلقا بغير إذن. قال سبحانه: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. يعني لو واحد أمه متزوجة بشخص برجل آخر يجوز له أن يدخل عندها ويأكل. أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم. تقدم لماذا أفردت العمات وجمع الأعمام؟ أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، وإنها مجموعة أيضا، هي مجموعة. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه. وهذا بالنسبة للكهرمان الذي هو الخادم، معنى الخادم في بيوت الأثرياء يضعون غرفة للطعام وللخديم، يعني غرفة فيها مثلا الرز والسمن وكل متعلقات البيت بكميات، ويجعلون عليها خادما، وإذا احتاجوا شيء أو أمره صاحب البيت أن يعطي فلانا شيئا من هذا الخزين أعطاه. فالقائم على هذا الذي بيده مفاتيح هذه الأمكنة يجوز له أن يأكل منها، وهذا يتفق مع عمومات الشرع كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولي الخادم طعام أحدكم فليناوله منه اللقمة ولناوله منه اللقمتين. كما أن الخادم
يقوم على حفظ طعام البيت فيجوز له أن يأكل منه. وما ملكتم متاعه أو قبيحكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أي المجتمعين أو أشتاتا أي المتفرقين. إذن يجوز لك أن تأكل مع جماعة ويجوز لك أن تأكل بمفردك، إلا أن التجمع أولى، التجمع على الطعام أولى. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه لعلكم تأكلون عجين أي متفرقين، فالتجمع على الطعام أولى. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. ما المراد بالبيوت هنا؟ من العلماء من قال إن البيوت هنا البيوت عموم البيوت، فوجه إليه القول هل يسن إذا دخلنا بيتا مسكونا فيه ناس أن نقول السلام علينا وعلى السلام نسلم على أنفسنا؟ فقال القائل هذا القول إن المعني بسلموا على أنفسكم أي سلموا على إخوانكم، فإن المؤمنين كالجسد الواحد كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، وكما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، ليس المراد الانتحار. فكما في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا، وقوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم. فقال القائل هذا القول إذا دخلت بيتا أي بيت كان فسلم على من فيه، فالمعني بالنفس المؤمنون الذين هم داخل البيت. ومن العلماء من قال إن المراد بالبيوت المسكونة ما تقدم في قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أما هذه الآية التي بين أيدينا ففي البيوت غير المسكونة، يعني إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد. فقال هذا الفريق من العلماء قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أي سلم على نفسك على ظاهر الآية. ومنهم من قال إن هذه البيوت هي المساجد، أما كون المساجد يطلق عليها بيوت فهذا في كتاب الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قالوا فإذا دخلت المسجد فقل أو سلم عند دخولك المسجد على من في المسجد. وقال آخرون أيضا إن المراد بيوتكم، إن المراد بالبيوت بيوت الداخلين، إذا دخل الشخص بيته يسلم على أهله التي هي بمنزلة نفسه. وقال ابن العربي رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى أطلق البيوت ولم يقيدها فعم ولم يخص، فقال سبحانه فإذا دخلتم بيوتا فأي بيوت يدخلها الشخص يسلم على من فيها إن كان فيها أشخاص أو لم يكن فيها أشخاص. وهذا القول بالعموم في هذا الموطن قول قوي إذ ليس هناك ما يمنع التعميم والله أعلم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية، أي أن هذا السلام تحية من عند الله شرعها الله سبحانه وتعالى لكم، أو أن الأمر بالسلام أو الأمر بهذه التحية إنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى. سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. وقد تقدم أن البركة ثبوت الخير في الشيء، وتطلق البركة على النمو والازدياد. بارك الله فيك، أي نمى الله الخير فيك وزاد الله الخير فيك وثبت الله الخير فيك، تحية من عند الله مباركة طيبة تطيب بها أنفس من دخلت عليهم. فإذا دخلت على قوم فسلمت عليهم، أو إذا مررت بقوم فسلمت عليهم، طابت نفوسهم تجاهك وارتاحت نفوسهم لقيلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سبب في إيجاد المحبة بين المسلمين والمسلمات. فكم من بطيلة دفنت بسبب قول السلام عليكم، وكم من بلية تجنبت بسبب قول السلام عليكم، وكم من فتنة قامت واشتعلت بسبب ترك السلام. قال سبحانه: تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم قال سبحانه: إنما المؤمنون، أي كامل الإيمان، إنما المؤمنون الذين كمل إيمانهم، الذين آمنوا بالله ورسوله، وهذا الأصل. ثم شيء آخر: وإذا كانوا معه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع. ما المراد بالأمر الجامع؟ الأمر الجامع هو الأمر الذي يجمع الناس، يجتمع الناس عليه. فعلى ذلك هو الأمر ذو الأهمية الذي يجمع الناس. فعلى فمن ذلك مثلا صلاة الجمعة أمر جامع، الدعوة للجهاد والخروج إليه أمر جامع، الاستماع لحفر الخندق أمر جامع. فهناك أمور جامعة يجتمع عليها الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ففي الأمر الجامع مثلا نقول: يا الله يا أخوان، هيا نرد من مسجدنا، أو نحفر قواعد المسجد. فتأتي أفواج، يأتي أهل الصلاح، ويستحي قوم فيدخلون في وسطهم، فيبدأ العمل. فتجد قوما يتسللون لوادا، واحد يهرب بعد الآخر، يتسلل ويهرب، هذا من ناحية وهذا من ناحية أخرى، وهذا يستتر وراء هذا ويهربان. وكذلك كان الحال كما قال بعض العلماء في الجمعة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أحيانا بعض الجالسين من أهل النفاق هو أصلا متبرم من الجمع ومتفرغ من الصلوات فيتسلل هربا ويأتي آخر ويهرب بعده ويأتي آخر ويستظل بهذا حتى يهربان معا. كذلك في حفر الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع أصحابه فيأتي قوم يريدون الكيد للإسلام يتسللون لواذا هذا يهرب بعد هذا وهذا يهرب بعد هذا. وهذا يظهر في الأعمال الجامعة دائما تجد قوما من ضعاف الإيمان هذا ديدنهم وهذا شأنهم ليس لهم في الخير نصير. يعني مثلا يقول هيا يا أخوات نخلص المسجد تجد فئة مؤمنة تقوم وتجتهد وتسعى تتفانى في طاعة الله سبحانه وتعالى وفئة بليدة محرومة عندها قضاوة تهرب واحدة تلو الأخرى. فالأمر الجامع هو الأمر الذي يجتمع المسلمون عليه. ففيه في هذا الأمر الجامع قوم مقبلون على الخير متفانين فيه وقوم أهل كبر وأهل غطرسة ومحرومون من الخير يهربون واحدا تلو الآخر في أعمال البر بصفة عامة في أعمال البر بصفة عامة. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون أي كامل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يعني يقولون إذن لي يا رسول الله معي من الأعمال كذا وكذا أما خلفا وهروبا هذا فعل أهل النفاق لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وهذا أيضا من الأدلة الدالة على رفع الحرج. فمع أن الأمر أمر جامع جاز لفريق أو جاز للإمام أن يأذن لذوي الأعذار جاز للإمام أن يأذن لذوي الأعذار لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قد يكون الشخص مجبولا فقال سبحانه إن الذين يستأذنونك أي للانصراف بمشاغلهم أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كان المستأذن مؤمن بالله واليوم الآخر فما بالك بغير المستأذن الذي يمكث يعمل الذي يمكث في العمل هو من باب أولى أشد إيمانا أو في انضم إلى من عمل. فهنا ثلاثة أصناف قوم بقوا في العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا معه في الأمر الجامع وقوم تسللوا لواذا وقوم استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأعذارهم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فآل الله قال سبحانه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ليسوا كلهم يؤذن لهم إنما يؤذن لمن تراه أنت وفي موكول إلى استهاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تراه محتاج إلى الإذن إذن له. فإن خيرت الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعت الحرج عن الرسول أيضا لأن الرسول قد يأذن لكف من غير أصحاب الأعذار تستر بعذر. فالله لم يقل له فأذن لأصحاب الأعذار منهم لأن الرسول لا يعلمهم إنما فيها أيضا رفع حرج عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أباح الله له أن يأذن لمن شاء منهم. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فيه دليل على أن هذا الاستئذان في نفسه في خلل لترك العمل الجامع. فلذلك جبر هذا الخلل بماذا؟ باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. هنا عمل خير والناس مجتمعون عليه، اجتمع عليه الناس، فالقائم على العمل جاءه قوم يستأذنون، أذن لهم، الاستئذان في نفسه قصور منهم، فيجبر هذا القصور بأن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء هنا المراد به الدعوة، يعني نداء النبي صلى الله عليه وسلم لكم، يعني إذا دعاكم الرسول لأمر، إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر فلا تظنون أن دعوته لكم لهذا الأمر كدعوة غيره. يعني إذا دعاك زيد من الناس ليست دعوة زيد لك تعال يا فلان كدعوة رسول الله، إنما الواجب مع رسول الله أن تسمع له وأن تطيع، ففرق بين معصيتك ومخالفتك لرسول الله وبين إجابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد بن المعلى يصلي فدعاه، فلم يخرج سعيد من صلاته، أو لم يخرج أبو سعيد من صلاته، فقال له النبي بعد أن انصرف من الصلاة: ما منعك أن تجيب؟ قال: إني كنت في صلاة يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فهذا وجه في الآية، أن المراد بالدعاء المناداة أو الدعوة التي تعالى يا فلان. الأمر الثاني أن المراد بالدعاء دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس أو للناس، فإذا دعا الرسول على قوم أو دعا الرسول لقوم فليست دعوته كدعوة غيره عليه الصلاة والسلام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انتقم من فلان، اللهم اغفر لفلان، فدعاؤه عليه الصلاة والسلام أو دعوته بهذا الصدد ليست كدعوة غيره عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء من بدأ يرتب في هذا الباب فيقول: أيضا دعوة أهل الصلاح ليست كدعوة غيرهم. فمثلا أنت تؤذي عبدا من عباد الله الصالحين، دعوته عليك ليست كدعوة غيره، فهو صالح مظلوم. فاستدل بهذا المعنى بقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ففي الآية تعزير للنبي صلى الله عليه وسلم، والحث على توقيره عليه الصلاة والسلام، وعلى تعظيمه صلى الله عليه وسلم. شاهد آخر لها من التنزيل قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وقوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فليس قول الرسول كقول غيره عليه الصلاة والسلام، ليست مناداته للناس: تعالوا أيها الناس، كدعوة غيره صلى الله عليه وسلم له. ليست دعوته للناس: اللهم افعل بهم وافعل، كدعوة غيره صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله، قد هنا للتحقيق، قد علم الله كما قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليه. ليست على الشك إنما هي للتحقيق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواجا. والتسلل هو الهروب بخفية. تسلل فلان إلى مكان كذا وكذا، تسلل من بين الأشجار، تسلل وفعل. فالتسلل هو الهروب خفية لوادا. اللواد لاز فلان بفلان، يطلق على التستر به. يا من أعوذ به مما أحاذره، أو يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فألوذ به من معنى أستجر به. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواد. فاللواد هو التستر في الهرب، يعني شخص يريد أن يهرب مع شخص فيمشي خلفه حتى يستتر فيه وهو هربان. مثلا شخص أراد أن يخرج يوم الجمعة خايف أن يتصدر ويخرج مباشرة، فينظر إلى اثنين ثلاثة خارجين يندفس بالمعنى الدارج في بلادنا في وسطهم، ويخرج هربا يلوذ بهم ويتسلل هربا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. كلمة عن هنا هل هي زائدة أو لها معنى؟ من أهل العلم من قال عن زائدة، والمعنى فليحذر الذين يخالفون أمره. قالوا ولغة العرب منها أحرف زائدة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ومن العلماء من قال عن هنا بمعنى بعض، فليحذر الذين يخالفون بعد أمره، كما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قالوا في تأويلها أحد الأقوال ففسق بعد أمر ربه، أي بعد أمر الله له بالطاعة فسق. ومنهم من قال هنا مقدر محذوف، فالمعنى فليحذر الذين يخالفون معرضين عن أمره. خلف عن تضمنت الأعراب ولكن حذف الأعراب. فليحذر الذين يخالفون معرضين عن أمره عليه الصلاة والسلام، فهي ثلاثة أقوال في الباب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة الكفر. تطلق الفتنة على أشياء أخرى، تطلق الفتنة على التعذيب بالنار، وتطلق الفتنة على الصرف. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأصبح قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة والسرى لقال الغواني بالكتاب المتيم. فقوله أن تصيبهم فتنة صرف عن الدين، أو كفر وشك ونفاق في قلوبهم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن المراد بالفتنة هنا الشرك، وفكر قليلا كيف مخالفة أمر الرسول تجلب له الشرك، فسترها على ما ورد عنه أن المخالفة في الشيء الصغير تجلب مخالفة في الأكبر حتى يصل الأمر والعياذ بالله إلى الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة شك وريب وشرك في قلوبهم، وفرق لقلوبهم عن الحق إلى الباطل، أو يصيبهم عذاب أليم، وضع للأبدان مؤلم موجع، أو عذاب أليم في الآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، وتضمنت التهديد، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، كما قال تعالى أحصاه الله ونسوه، وكما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
وفقنا الله وإياكم من أحب وأرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.